بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في الحديث عن الوقف، وسيكون إن شاء الله الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آثار الوقف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد كانت مجالسنا السابقة كلها تدور حول فضل الوقف وأهميته وبيان منزلته في الشريعة، وذكرنا جملة أيضا من أنواع الوقف في الإسلام والأنواع المتعددة هذه، سواء الوقف العيني أو النقدي، وأشرنا إلى الخلاف الموجود في مسألة الوقف النقدي، وأيضا الوقف الدائم والوقف الذي يستهلك وشيء من هذا القبيل. لكن اليوم أردت أن أتكلم على قضية آثار هذا الوقف. ما هي آثار هذا الوقف، وما هي ثماره، وما هي فوائده؟ الوقف آثاره عظيمة في الدنيا والآخرة. إذا ما جئنا إلى الدنيا، فإن الوقف في واقع الأمر هو رافد من الروافد العظيمة التي تدعم و تسد الثغرات وتسهم إسهام كبير في رفع المجتمع إلى مستويات طيبة، ويعني تنتشر الفقراء من فقرهم، والمساكين من حالهم ووضعهم، وأيضا ترفع منزلة العلم والعلماء، وتسهم في نشر الثقافة والخير. ولذلك الوقف يعني من تأمله حق التأمل وجده في واقع الأمر يعني الحاجة إليه ماسة، بل في مرتبة الضرورة، ولا يستغني عن يعني لا يستغنى عن الوقف في حال من الأحوال. فالمقصود بأن الوقف مجالاته أيضا متنوعة ومتعددة. والمستقرئ لتاريخ الوقف نجد حتى أن تاريخ الوقف أخذ جوانب ما كان يخطر بالبال. يعني لما يوقف على مثلا الحيوانات كالخيل مثلا والإبل المعدة لنفع المسلمين وشيء من هذا القبيل، الآن لو يوقف مثلا على مثلا المختبرات ومعامل التطوير لنفع الأمة ولرفع شأنها ولتوسيع دائرة العلم والمعرفة، أيضا هذا شيء عظيم. أما الجانب الأخروي، فالجانب الأخروي ظاهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو صدقة جارية. فالصدقة الجارية يبقى النفع والأجر والثواب إلى يوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك باختصار، آثار الوقف عظيمة في الجانب الدنيوي وفي الجانب الأخروي. الجانب الأخروي هي ما يتعلق بالثواب والأجر، أما الجانب الدنيوي فهي صدقة دائمة. ولذلك الآن لو قيل لأي شخص أو سئل أيهما أفضل لك، أن تبقى صدقتك يعني تبقى الصدقة مستمرة، أم أنها تنقطع ما من أحد إلا وهو يتمنى أن تكون صدقته مستمرة. إذن إلجأ إلى الوقف. من أراد أن تكون صدقته مستمرة ودائمة وباقية فليلجأ إلى الوقف، فإن الوقف هو تحبس العيد وتسبيله المنفعة. وأيضا على الناس أن ينوعوا في مصارف الوقف، لأنه للأسف كما أنني يعني كما سبق وأنني أشرت إلى أن كثير من الناس يعتقدون بأن الوقف هو أمر يتعلق في المساجد أو يتعلق مثلا في حفر الآبار فقط، وهذا حقيقة غير صحيح. يعني هذا أحد أنواع الوقف أو الشيء الذي يوقف، بناء المساجد، حفر الآبار، طباعة المصاحف، لكن هناك أشياء كثيرة ومنها أشياء متجددة ومتنوعة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للفهم عنه والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا وجميع إخواني المسلمين والمسلمات من الهدى والتوفيق، وأن يقبلنا، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد فضل الشيخ كلمة في احترام الكفيف ومساعدته إذا كان يقول في طريق أو في مكان يحتاج إلى مساعدة.
الحمد لله. أولا، من أخلاق المسلم التي يجب أن يتحلى بها هي مساعدة الآخرين، ولذلك مساعدة الآخرين لا تقف فقط على مساعدة الكفيف أو مساعدة الأصم، بل ينبغي أن تكون سلوك عام عند المسلم، بحيث أنه كل من رآه محتاجا ساعده وقف معه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأن تحمل الرجل على دابته صدقة، واللفظ الآخر قال: وأن تعين الرجل في متاعه فتحمله عليه صدقة. ولذلك لما كان الكفيف محتاجا إلى من يقوده ويدله إلى الطريق السليم الصحيح، هنا يتأكد الحق إذا رآه إنسان. حتى الفقهاء في أبواب الفقه مثلا في مسألة قطع الصلاة يقول: لا يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة إلا إذا رأى أعمى أو شك أن يتردى في حفرة أو يسقط في نار، قالوا: فيذهب فينقذه، فإن كان الوقت قصيرا أكمل الصلاة، وإن كان طويلا بطلت صلاته، يعني طال الفصل يعني الزمن أو استدبر القبلة، فهنا يعيد الصلاة من جديد. وهذا يدلنا على أن الشريعة تدعو إلى مثل هذا، وأنها تقدم هذا على كثير من الأشياء وكثير من المصالح. فمساعدة الناس والوقوف معهم ويعني خاصة الذين يحتاجون، هذا كله من ديننا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. بوسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأسأل الله أن يجزيكم خير في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير بسيف تفضل.
أحبك في الله شيخ إسحاق.
أحبك الله.
كيف الحال يا فندم؟
حياكم الله. لو سهلا.
جزاكم الله خير. فضل الشيخ سؤالين مشكورا. السؤال الأول: تحديد الدعاء ولله عز وجل وطلب أن الله عز وجل يبارك في هذا الدعاء، هل فيه سوء أدب مع الله؟ أن مثلا أدعو دعوة معينة وأتمناها، يعني مش اني اقول يا رب لو فيها الخير اسمها لي، انا اتمناها واقول يا رب اجعل لي فيها الخير، فهل هذا فيه سوء ادب مع الله او هكذا؟ يعني السؤال الثاني مشكورا. احد الشباب كان يصلي بجواري فكان يتململ في الصلاه، فهو صديق يعني، فسالته فكان يدافع، يعني قال لي انه كان يدافع نقض الوضوء. يعني إذا وصل الشخص إلى هذه الدرجة في الصلاة، هل الأفضل أنه يكمل مع هذا التململ الواضح أم أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويعود؟ السؤال الأخير مشكورا فضيلة الشيخ، وسمحني لو السؤال غريب شوية، هذه حصلت لي الآن في صلاة المغرب. بعض الناس وإن كان عددهم كثر موضوع التجشؤ أثناء الصلاة فضلت الشيخ، يعني فعلا تأذيت بشدة، يعني أصبحت لا أستطيع التنفس، يتجشأ سواء إذا كان بعضهم يتجشأ بصوت ويؤذي مسامع المصلين أو بعضهم يتجشأ بصوت لكن يعني الرائحة تؤذي المصلين، فهل هذا من أخلاقيات الصلاة؟
إن شاء الله
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله ردنا فضل الشيخ. نعم بجراح تفضل.
ألو
تفضل تفضل بجراح.
السلام عليكم الشيخ إسحاق، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
تعيني ولوالدينا. شيخنا كيف حالك؟
مرحبا حياك الله، الله يحفظنا وإياك.
دعينا لوالدينا ووالديك أمة محمد، شيخ بارك إن شاء الله طيب.
الله يبارك فيك،
عزاك الله خير. واحد يسوي شيء ثم يندم عليه وعارف الشيء، يعني يقول سويت عن قصد نية، شو معنى هالشيء؟ هل هذه حقيقة أو واقع للمسلم؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني، الليون المسجد يا أخي فيه يعني روائح غريبة وعجيبة، يعني تعرف المكيف لما يشفط ولا شيء. نصيحة لكل هؤلاء الناس اللي يدخلون المساجد في الصلوات، يعني ما يأخذ المكان المناسب، يبعد عن شوية عن الناس، يعني عشان الريحة اللي فيه أو اللي جاي من المكان ما أدري وين في هذا الشيء. شو نصيحتك لهؤلاء الناس؟
إن شاء الله. ساك الله خير بجراح.
ياب.
حياك الله، تسمع إن شاء الله رضي فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال بسيف بالنسبة للدعاء، هل فضل الشيخ يقول يجوز أن يحدد المسلم الدعاء ويخصص في شيء معين ويقول يدعو الله عز وجل أيضا أن يبارك في هذا الأمر، مثلا يدعو أن يغنيه بالغنى ويدعو أن يجعل هذا المال مباركا أو أمر آخر فضل الشيخ على سبيل المثال؟ لكن فضل الشيخ هل هذا الأمر يقول سوء أدب مع الله عز وجل أو يجعل الأمر يعني تحت مشيئة الله تعالى؟
الحمد لله، أولا الدعاء عبادة، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون الله عز وجل، قال جل وعلا عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، قال جل وعلا عن إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، قال جل وعلا عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال جل وعلا عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال تعالى عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل دعاء يدعون الله عز وجل، نبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، قل عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي إسناده ضعيف الدعاء مخ العبادة يروى عنه، والمعنى أن الدعاء عبادة، ولا يمنع الإنسان كونه مؤمنا بالقدر ومتوكلا على الله أن يدعو، ما يمنعه ذلك، لأنه إذا اعتقد هذا أساء الأدب مع الأنبياء وأساء الأدب مع الله الذي أمر بالدعاء، والذي يدعوه الإنسان نوعان، دعاء عام ودعاء خاص. الدعاء العام اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ جميع احفظ أهلي وارحامي وكذا، هذا الدعاء عام، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. الدعاء خاص أن يقصد الإنسان شيئا خاص، مثلا يقصد الغنى، اللهم أغنني غناء طيبا مباركا فيه مثلا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا لا حرام فيه ولا شبهة، هذا ما في بأس، اللهم ارزقني زوجة صالحة، المرأة تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم ارزقني مسكنا طيبا واسعا هنيئا، اللهم ارزقني سيارة طيبة، هذا الدعاء ما في، هذا كله مما لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الله حتى الملح لطعامهم من شدة توكلهم على الله، حتى الملح لطعامهم، فالدعاء العام والدعاء الخاص مشروع ولله الحمد، أهم شيء ألا يكون فيه مانع من موانع الإجابة، كان يكون الشخص ممن يأكل الحرام والعياذ بالله، أو يكون الدعاء في إثم وقطيعة رحم، أو يكون الدعاء مشتمل على ألفاظ شركية أو بدعية أو معصية مثلا، هذا كله مما يمنع الإجابة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، أخونا حمد البلوشي والمستمعين.
أياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ، أعتقد الدكتور عزيز أو الدكتور إسماعيل تكلم عن الإسلام، ونحن هذا عارفينه، هم أجابوا أن الإسلام نهى عن تربية أو اصطناء الكلاب أنتم بكرامة في البيت.
نعم.
لكن السؤال الآن، حكم مسابقة عراق أو معركة بين الكلاب أو حتى بين مجموعة من الديوك أو بعض الحيوانات الأخرى، والفائز من الكلب الله يعزكم أو أحد هذا الحيوان، صاحب الكلب يأخذ جائزة، حكم أخذ هذه الجائزة سواء جائزة عينية أو جائزة مادية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، حكم محفظ القرآن الكريم للأبناء، هذا المحفظ يأخذ أجر على تحفيظ القرآن للأبناء في الأسبوع مثلا 3 مرات 4 مرات مرتان على ذلك، ولكن هذا الشخص أيضا يعمل في جهة وله راتب، وراتب يعني محترم بالنسبة له هو، ولكن يحفظ القرآن بهدف أن يزيد دخله عن طريق تحفيظ القرآن للأبناء، فهل في ذلك شيء أم لا؟ السؤال الأخير، ما الفرق الشرعي بين شخص يقسم بالله أن كذا وبين آخر ينذر يقول إذا حصل هذا الشيء أو لم يحصل أن أفعل كذا وكذا، وأيهما أفضل؟ يعني يقينيا أفضل القسم بالله أم النذر؟ وماذا إذا لم يوفي هذا الإنسان لا بقسمه ولا بالنذر؟ وجزيتم خيرا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير بعيدة. نعم، بوسيف، تفضل بسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي، عندي موضوعين حابب أعرف رأي الشيخ فيهم.
نعم.
أول شيء، أن بالقرب من شهر رمضان من كل عام، وخاصة في الأعوام الأخيرة، بدأ يظهر المصحف بألوان مثلا، فنرى المصحف يباع وهو مثلا لونه وردي أو لونه أزرق، لون المصحف نفسه.
نعم.
فهل هذا جائز؟ يعني أنا شخص غير عالم بالدين وليس عندي علم كبير، ولكن أنا أشوفه شيء مثلا في تقليل من احترام المصحف والتداول بالألوان المختلفة، وخاصة لما بنسأل الناس ليه بتشتري مثلا المصحف ده، يقول لي والله عشان اللون ده بيفتح نفسي على القراءة، وكأن اللون الطبيعي أو القرآن الكريم بيسد النفس على القراءة، أو إن هو محتاج إن يكون فيه لون معين عشان يفتح نفسه على القراءة. فهل هذا جائز أن يتداوله الناس بالطريقة دي، أن يباع ويشترى؟
إن شاء الله.
الموضوع الثاني، موضوع استواء الصفوف والتقدم والتأخر، وبعض الإخوة الغير عرب اللي عندهم الثقافة الدينية اللي تربوا عليها إن لازم يعني يترك مسافة بينه وبين المصلي اللي جنبه، يمكن تكلمنا فيها كتير، وفضيلة الشيخ قال إن هو ده المفروض يكون يعني إمام المسجد لازم يتنبه ولازم ينبه على الناس. أنا دايما بصلي في مسجد الإمام فعلا بيعمل كده، بس المسجد كبير يعني يسع يمكن من 1000 إلى 3000 شخص، يصعب على الإمام إن هو يشوف شخص بيعمل إيه أو صف. فإلا ده اقتراح بسيط يعني يمكن يسهم في الحل، كأن مثلا في بيبقى في بعض الأشخاص من الجنسيات الغير عربية اللي يكونوا موجودين في تنظيف المسجد، فممكن يعني مثلا بين الإقامة وقبل البدء في الصلاة أن يعني يشرح أو يقول جملتين مبسطتين مثلا عن استواء الصف وكذا باللغات المفهومة لدى الجنسيات دي قبل كل صلاة أو قبل مثلا صلاة الجمعة بشكل متكرر، وبالتالي يعني يكون في نوع من التوعية
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو سيف. نعم نعود لفضل الشيخ. سؤال أبو سيف يسأل فضل الشيخ: إذا كان الشخص يصلي وهو حاقن فيقول هل الأفضل أن يكمل صلاته أو يقطع الصلاة ويعيدها مرة أخرى بعد أن يقضي حاجته؟
الحمد لله، الأصل أن الحاقن يكره له أن يدخل الصلاة وهو على هذه الحالة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط أكرمكم الله. لكن إذا دخل وجب عليه أن يستمر، ولا يجوز له أن ينصرف إلا إذا أحدث، ولا يجوز له أن يتعمد الحدث لينصرف، وإنما يكمل صلاته. يكمل صلاته، لكن الصلاة مكروهة لأنه دخلها في حالة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هي كراهة. ولذلك ما دام أنه عقد الصلاة بالتكبير يكمل صلاته.
أيضا فالشيخ يقول: التجشع عند بعض الناس في الصلاة قد يكون يقول بجنب الشخص يتجشى برائحة غير طيبة، فيقول يعني يتضايق في الصلاة، قد يعني أنا فقد خشوعي أو شيء من هذا القبيل. أيضا بجرف الشيخ سؤال قريب من هذا: بالنسبة لم يأتي للمسجد برائحة غير طيبة.
الحمد لله، ربنا جل وعلا أمرنا إذا أتينا المساجد أن نأتيها على أحسن حال، وذلك بالتنظف في البدن والتجمل في الثياب والمظهر. يقول جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك هذا التجمل في الظاهر، وأما الباطن فالوضوء والاغتسال وقطع الروائح، هذا كله مما ينبغي للمصلي أن يتعاهده. ومن أقبح الأشياء التجشؤ والتعمد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جالسا بين أصحابه فتجشأ رجل وهو إخراج رائحة المعدة من الفم، فقال: كف عنا جشاءك. كره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كف عنا جشاءك. ولذلك الجشاء مستقبح طبعا، وينفر الإنسان عن أخيه. ولذلك الإنسان يعني إذا دخل الصلاة ينبغي له أن يحافظ على هذه الصلاة وبشروطها وأركانها وآدابها. أيضا من جملة الآداب أنك تكظم إذا تثاءبت، وتحاول أيضا أن لا تتجشأ، فإذا غلبك اكتم ذلك، أو ضع يدك، أو ضع منديل مثلا. وأيضا الذهاب إلى المساجد بثياب طيبة وجميلة تليق بهذه الصلاة التي فيها تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة لسؤال بعيد فضل الشيخ يقول: حكم المسابقة التي تكون بين بعض الحيوانات، كاليقول المعركة بين الديكة أو بين الكلاب أو بين غيرهم، فضل الشيخ، من الحيوانات مصارعة، والفائز يقول صاحب هذا الحيوان يأخذ جائزة، فيقول حكم هذه المعركة لتكون بينهم بين حيوانات، ويقول حكم هذه الجائزة التي أخذها صاحب هذا الحيوان.
الحمد لله، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، السبق يعني المسابقة، العوض أو الجائزة المأخوذة على هذه المسابقة، إلا في نصل. النصل طبعا السهام، أو مثلا الأسلحة النارية، هذه ممكن يعني يصنع مسابقة عليها. والخف المقصود فيه الإبل، والحافر المقصود فيه الخيل. فإقامة هذه المسابقات مع هذا الجنس ما في شك بأن مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الإبل، وسابق بين الخيل، وأيضا سابق بين السهام عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن كل ما في معنى هذه الثلاثة فيجوز المسابقة عليه. أما غيرها من المسابقات فإن كانت بعوض فجمهور الفقهاء على المنع، إن كانت بعوض يعني يحصل فيها جائزة أو عوض. أما إذا كانت لذاتها فقط فخلاف بين الفقهاء. من أهل العلم من يرى جواز ذلك، كان يعني تسابق بين حيوانات لأن لذاتها، ومن أهل العلم من يذهب إلى النظر إلى المصلحة، هل في مصلحة أم لا؟ فإن كان في مصلحة يعني لا بأس، كان مثلا جعل الكلاب تتسابق في التدريب على الصيد، كما قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أو مسابقة الطيور لأجل الصيد بشرط أن لا يكون بعوض. وبعض العلماء يقول لا، هذا من السفه، ولذلك نص الشافعية على منع ذلك، قالوا هذا من جملة السفه. وأما المسابقة القائمة على مثل ما ذكر الأخ السائل، القتل، قتل الحيوانات بعضها بعضا، هذا محرم، مثلا يوضع في رجل الديك سكين مثلا ويتسابق مع الآخر ليقتل، هذا محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم ينظلون دجاجة يجعلها هدف للسهام، يعني تدربوا، فلعن ذلك ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أو مثلا الثيران، مسابقة الثيران يقتل بعضها بعضا، أو الديكة، أو الكلاب مثلا تقتل بعض، هذا كله من المحرمات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ فضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحفظك ويلم حي. الله يحفظك.
الله يبارك.
والله أردت أسويت الشيخ صار فد موقف، بس لحد الآن مدى أعرف هل أنه أنا علي ذنب أم مو ذنب. في يعني قبل فترة ليست بالقصيرة، كنا يعني رحنا على صلاة العشاء في أحد المساجد قريبة عن البيت، تمام، كان موجود المؤذن، بس بعد ما حمد أخير وقت الأذان، تمام، من صار وقت الأذان المؤذن طلع برا، زين، فالمساجد القريبة كلها أذنت. فبعدين تقريبا بعد ربع ساعة بدأوا الناس يجون وما صار الأذان في المسجد، بس أنا تقريبا كنت أول واحد واصل. فلما إجا المؤذن ودخل الإمام سألني، قال الإمام سأل قال القيم الصلاة، فسألوني إلي أنا يعني صار الأذان، أنا شو جبالي إنه هل إنه حال الأذان ببقية المساجد، فجاوبت بنعم صار الأذان. فهم مثل فهموها إنه صار الأذان في المسجد نفسه، وأقام الصلاة بدون أن يكون أذان، زين. فما أعرف يعني، بعدين قلنا صلينا، أنا من خلصنا الصلاة رحت على الإمام قلت له يا فضل الشيخ ترى ما كان في أذان، الإمام سكت ما رد علي، يعني ما أعرف إنه ما أعرف يجاوبني، أو ما أعرف يعني هل إنه أنا غلط بسبب الناس صار غلط، هل إنه كان لازم يكون الأذان أنبههم. بس حقيقة أنا اللي ببالي السؤال اللي فهمت منهم إنه هل صار الأذان، كان ببالي إنه دا يقصدون باقي المساجد مو بهالمسجد نفسه، علما إنه صارت صلاة العشاء بدون أذان.
واضح واضح عبد الله، واضح.
أي والله، لأنه أنا حقيقة دا أحس إنه في علي صار خطأ، ولا يكون إنه أتحمل فت خطأ كبير واستغفر الله، يعني بس هذا سؤال. الله يحفظك
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة فضل الشيخ. نعم نعم، نعود في الشيخ. سؤال بعيد بالنسبة لل، يقول حكم من يحفظ القرآن، يقول للأبناء يأخذ على ذلك أجر، يقول عنده أيضا عمل آخر يأخذ عليه راتب محترم، لكن تحفيظ القرآن للأبناء يعني نيته في ذلك وغرضه أن يزيد دخله المادي.
الحمد لله، على العموم الأصل في هذا الجواز، كما ينص على ذلك متأخر فقهاء المذاهب الأربعة، ينصون على الجواز لأن الحاجة داعية إلى ذلك. لكن على المحفظ أن لا يقصد هذا الأمر ابتداء، وإنما يقصد تحفيظ الأولاد، وأن هذا المكافأة لا يقصد ابتداء، ولا يجوز له أن يشارط عليها بحيث يقول إذا ما دفعتوا لي ما أدرس أولادكم، أو إذا ما زدتوني مثلا ما أدرس أولادكم ما أحفظ أولادكم، هذا ما يجوز. لأن التحفيظ والإمامة والأذان والقضاء الشرعي، كذلك الدعوة إلى الله والحسبة، كل هذه أعمال وظائف شرعية، يعني ليس لها مقابل مادي، هي في مقابل الأجر. وما يعطى الشخص يسمى رزق وليس رزق، رزق يعني من بيت المال يفرض له، فما في شيء يعدل الأذان، يعني لو جبت أموال الدنيا كلها ما تعدل الأذان ولا الإمامة ولا الخطابة ولا تحفيظ القرآن ولا الدعوة إلى الله ولا القضاء ولا جميع الأعمال الشرعية، ما لها مقابل، مقابلها الأجر عند الله. لكن لما كان الشخص سيفرغ نفسه والحاجة داعية إلى وجود هؤلاء الأشخاص، هنا يفرض ولي الأمر أو الدولة أو الجهة المسؤولة رزقا من بيت المال يعطون مكافآت، لكن على الشخص هو. الآن الدولة محسنة أو الجهة محسنة أو المؤسسة أو الوزارة أو محسنة، لكن الشخص نفسه يجب أن يتقي الله وأن تكون نيته لله عز وجل، وأن هذه المكافأة سواء وجدت أو لم توجد الحمد لله الأمر سيان، لكن عليه أن يغلب الإخلاص لله وأن يغلب جانب مراقبة الله. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سأله رجل قال عندنا إمام طلبناه لصلاة التراويح، فقال كم تدفعون لي؟ فغضب الإمام أحمد قال ومن يصلي وراء هذا؟ من يصلي وراء هذا اللي يشارض؟ كم تدفعون لي في مقابل الدعوة وفي مقابل الإمامة والأذان؟ فهنا الأخ الفاضل يعني المسألة كلها منصبة على ذات المحفظ، فيراقب نيته ويلتفت إلى قلبه ويعالج النية ويجاهدها، وما كتب الله له من رزق آتيه أبدا، والبركة إذا حلت في القليل جعلته كثيرة.
أيضا هذا الشيخ يقول الفرق بين من يقسم بالله عز وجل على أمر معين يفعله، ومن ينذر في يعني على هذا الأمر نفس الأمر، يقول أيهما أفضل، هل من يقسم من يعني يحلف بالله أو من ينذر؟ ويقول الحكم إذا لم يفي بقسمه أو بنذره.
الحمد لله، والآن اجتمع يمين ونذر في شيء واحد، وإذا حصل يجب عليه أن يوفي بهذا وهذا. فإذا قال والله العظيم إن حصل كذا سأفعل كذا، أو لله علي إن حصل لي كذا سأفعل كذا، فهذا نذر ويمين يجب عليه أن يفي بهما جميعا. فإذا حنث، والحنث معناه ترك المحلوف على فعله أو فعل المحلوف على تركه، وإذا نذر هذا أمر آخر، فجمع بين نذر وبين يمين، فعليه أن يفي بهما جميعا.
بسيف الشيخ يقول المصاحف التي تأتي بألوان مختلفة كالوردية والأزرق وغيره، فالشيخ يقول حكم هذا الأمر؟ ويقول لنا البعض يقول عندما أرى القرآن بألوان يقول تفتح نفسي للقراءة، فيقول هل هذه الألوان الوردية والأزرق وغيره يعني تذهب أو تقلل من احترام المصحف؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن هو كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق، وتعظيمه من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والجل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة. وأحيانا قد يكون التعظيم بترك الأمر على ما هو عليه، ولذلك نجد العلماء أجمعوا على إبقاء المصحف على الرسم العثماني، على الرسم العثماني، وأنه لا يجوز اللعب بهذا الرسم الذي هو الذي كتب في فترة الوحي والتنزيل. ولذلك بعض الناس قد اجتهد اجتهادات يريد الأجر والثواب لكن يخطئ، من ذلك ما يحصل من هذه التلاوين وهذا التزويق الذي يزوق به القرآن ويزين به من خلال التلاوين، يعني يجعلون مثلا القرآن ألوان على حسب الأجزاء وعلى حسب كذا، وبعض يقول لك هذا مصحف نسوي يعني ألوان وردية تبع النساء وهذا مصحف رجالي، هذا ما يليق به، هذا يصنع بالكتب يصنع بالدفاتر، أما كتاب الله عز وجل فلا يليق. والدعوة والله إن الإنسان تشتاق نفسه للقراءة على حسب الألوان، هذا دلالة على أن الشخص عنده مشكلة حقيقة. القرآن الذي يقول والله ما أقرأ إلا إذا كان ملون أو أجد رغبة في كذا، هذا عنده مشكلة، هذا عنده مشكلة مع القرآن، ولذلك واجب علينا نستغفر الله عز وجل. القرآن يقرأ من المصاحف ويقرأ من الحفظ، وقضية والله إني ما أقرأ أو ما أنشط في القراءة إلا إذا وجدت ألوان، هذا كلام مردود على صاحبه. ولذلك يجب على الناس أن يعظموا شعائر الله وأن يتركوا القرآن على ما هو عليه. والآن الأمة ولله متجهة إلى توحيد النسخ، أن تبقى هذه النسخ ليبقى القرآن صورته جميلة في أذهان الناس وفي نفوس الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن الاستواء الصفوف، يقول أن البعض من غير العرب قد يعني نجدهم يتركون مسافات كبيرة، فيقول هل الأفضل أن يعني تحصل التوعية بلغتهم قبل مثلا الصلاة، بعد أن تقام الصلاة وقبل الصلاة تكون توعية بلغتهم من بعض الجاليات الموجودة؟
الحمد لله، طبعا هذه مسؤولية الإمام. الإمام مسؤول عن جماعة مسجده، وأنا أرى حقيقة أن دائرة الشؤون الإسلامية يعني قائمة بجهد طيب، خاصة من خلال بعض المنشورات أو البوسترات يسمونها، والأمور الإرشادية التوعوية. لكن للأسف الناس يعني عندها تساهل في مثل هذا الأمر. وجميل والله أن يقوم الإمام إذا كان يحسن ويتقن اللغة التي يتحدث بها هؤلاء الذين لديهم مخالفات، أو يقول للمؤذن مثلا إذا كان يتقن هذه اللغة، أو شخص يثق به يخبرهم بأنه يجب التسوية في الصفوف، أيضا لا يتباعدوا عن الصفوف، أن لا يحصل بينهم شيء من هذه الأخطاء. هذا طيب، هذا طيب. والجهات الشرعية في الدولة بارك الله فيها قائمة بجهود، وأيضا ترغب وترحب بمثل هذا الأمر فيما يظهر أنه حتى لا يحصل. يعني الآن كثير من الإخوان الآسيويين لما يدخلون المساجد يدخلون بثياب وسخة وثياب المهنة والحرفة. نحتاج حقيقة، كتبت رسائل، كتبت إرشادات وعلقت، ما في انتباه. فلما يقوم الخطيب أو يقوم الإمام ممكن في هذه الحالة أنه يعني يدخل إن شاء الله شيء من الثقافة ويستهدف هؤلاء الناس بشيء من التوعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر الصالح، من الإخراج على سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.